الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في خصائص الأصول العملية، يعني نبحث عن الفارق بين الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية والحكم الظاهري في مورد الأمارات. كيف صار هذا الحكم أصلا عمليا، وكيف صار ذاك الحكم حجية أمارة؟ كيف؟ هناك اتجاهات أربعة يمكن أن نذكرها في الجواب عن هذا السؤال. في يوم أمس كان كلامنا في الاتجاه الأول. الاتجاه الأول يجعل الفارق في مرحلة الجعل وصياغة الاعتبارية. في مرحلة الجعل والصياغة الاعتبارية هناك فرق بين الأمارات والأصول، وذلك باعتبار أن المجعول في تلك المرحلة ما هو؟ إذا كان المجعول هو الطريقية كان المورد أمارة، وإن كان المجعول غيرها غير الطريقية كان المورد أصلا عمليا. هذا غيرها قد يكون المجعول هو الوظيفة العملية فقط، يعني التنجيز والتعديل، وقد يكون المجعول هو تنزيل، ولا أقول تنزيل، هو الجري العملي فقط، هكذا نقول، وتنزيل الشك منزلة اليقين يعني في الجري العمل، أو أن يكون هو تنزيل المجعول اللي هو المشكوك منزلة الواقع. في كل هذه الحالات الثلاثة، المجعول الصياغة التي صاغ المولى الحكم الظاهري بها ليس هو الطريقية، إذن هذا المورد أصل عملي. طبعا هذه أقسام ثلاثة للأصل العملي، سيأتي تفصيلها في ما يتقدم من البحث فيما يأتي من البحث. أما إذا كان المجعول هو الطريقية والعلمية والكاشفية التامة، حينئذ يكون المورد أمارة. هذه هي الأمارة. هذه الطريقية يعني العلم، يعني أن يجعل الظن علما، لا يصير الأمارة علما حقيقيا، وإنما يصيرها علما تعبديا. أنا المشرع والأمر لي، أنت تتعامل مع أحكامي، مع خطاباتي، مع كلامي، مع أحكامي. أنا أعتبر أن الظن الذي تنشئه الأمارة عندك هو علم، تعامل معه مع معاملتك مع العلم. أرفع من القيمة الاعتبارية لهذا الظن وأجعلها كقيمة العلم، هذا علم. لكن العلم الطريقية تعبير آخر، هذا من تعبيرات الميرزا رحمه الله، وإلا هذا الاتجاه هو قبل الميرزا، هذا تجده أنت في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله، لكن الميرزا دواق في تعابيره وإصطلاحاته، صاغ المطلب بهذه الصياغات وتناقل العلماء من بعده هذه الإصطلاحات. الطريقية معناها العلم التعبدي، أن المشرع يجعل الظن الناشئ من الأمارة علما تعبديا زين، وتكون الأمارة طريقة فيعطيها فيتمم طريقيتها، لأنها طريق ناقص موجبة للظن، يتمم طريقيتها ويعتبرها موجبة للعلم لكن تعبدا. هذا هو الاتجاه الأول، وهذا هو الوجه الأول. المصنف صار في مقام الجواب، صار في مقام الإجابة والإيراد على هذا الاتجاه، على هذا الوجه الأول. يقول قدس سره، الجواب عن هذا الوجه، يقول قدس سره: في الحقيقة إنما نطلب الفرق بين الأمارة والأصل العمل لكي نرتب الآثار التي تترتب على الأمارة، نرتبها على كل حكم ظاهري مجعول في باب الأمارات عليه السلام، والآثار التي تترتب على الأصول العملية نرتبها على الحكم الظاهري المجعول في باب الأصول العمل. هناك آثار تترتب على عنوان الأمارة، وهناك آثار تترتب على عنوان الأصل. الفرق الذي يذكر بينهما لابد أن يفسر لنا تلك الآثار، فإن فسر نقبل ذلك الفرق، وإن لم يفسر لا نقبل ذاك الفرق. ونحن نعتقد أن ما أشار له الميرزا رحمه الله ومدرسته من الفرق المذكور لا يفي بتفسير تلك الآثار. توضيح ذلك في باب الأمارات الأثر البارز لها حجية مثبتاتها، يعني لوازمها غير الشرعية، يعني اللوازم الشرعية والتكوينية والطبيعية حجة، مثبتاتها حجة، بينما الأصول العملية عدم حجية. هذا من أهم من الآثار المهمة لها، عدم حجية لوازمها العقدية، عدم حجية المثبتات. الأمارة إن كانت حجة فهي حجة في مدلولها المطابق وفي مدلولها الالتزامي، بينما الأصل العملي لو ثبت جعل الأصل العملي فإنه حجة في مؤداه ومدلوله المطابق، وليس حجة في مدلوله الالتزامي. الأمارة قادرة على إثبات اللازم العقلي لو كانت حجة، بينما الأصل العملي غير قادر على إثبات اللازم العقلي لو جعل من قبل المولى. هذا أثر. هذا مثال المعروف، نبات اللحية بالنسبة للولد، هذا اللي صار عنده ولد فنذر إن نبتت لحية ولدي، يعني إذا كبر وشفت لحيته فإنني أتصدق بمئة شاة لوجه الله تعالى. ضاع ورا كم سنة، الآن بعد مرور 15 سنة على ولادته من الطبيعي أن يكون له لحية، لكن نبات اللحية هذا ليس أثرا شرعيا لحياة الولد، وإنما هو أثر تكويني عقلي خارجي لحياة الولد. في هذه الحالة لو ثبتت حياة الولد بخبر الثقة، فإن خبر الثقة كما يثبت حياة الولد يثبت اللوازم العقلية واللوازم الطبيعية والتكوينية والخارجية، يعني يثبت نبات اللحية، فتترتب الأحكام الشرعية المترتبة على نبات اللحية، يعني يجب عليه على الأب أن يتصدق بالأشياء المئة. بينما لو ثبتت الحياة بالاستصحاب، لو ثبتت حياة الولد بالاستصحاب، خاب الأب باعتباره فقيه يقول ابني كان حي قبل 10 سنوات لما انضاع عمره 5 سنوات، لو حي الآن عمره 15، طب حينئذ كان حياً قبل 10 سنوات، الآن أشك في بقاء حياته فأستصحب حياته، بقاء الحياة. إذن الاستصحاب أثبت الحياة، الاستصحاب أثبت لنا الحياة. خب اللازم التكويني والخارجي للحياة الآن لبقاء الحياة ما هو؟ نبات اللحية. فهل يتمكن الاستصحاب الذي أثبت الحياة أن يثبت نبات اللحية؟ الجواب لا، لا يتمكن من ذلك. وحينئذ إن لم يتمكن الاستصحاب من إثبات نبات اللحية، هذا اللازم العقلي غير الشرعي، فلا يترتب على هذا المكلف وجوب التصدق بالشياء المئات. خب هذه ثمرة وهذا أثر يترتب على الأمارات دون الأصول. أثر الأمارة حجية المثبتات، وأثر الأصل عدم حجية المثبتات. نريد ممن يتصدى لبيان الفرق بين الأمارة والأصل أن يحافظ على هذا الأثر، هذا الأثر الذي بات مسلما منذ عصر العلم الثالث، علم الأصول الثالث، العصر الثالث للعلم، يعني منذ عصر الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا، بات هذا الأثر مسلما. نريد ممن يذكر لنا فرقا أن يحافظ على هذا الأثر ويفسر لنا من خلال هذا الفرق هذا الأثر، وحينئذ نأتي لنحاكم رأي الميرزا رحمه الله وفقا لهذا الأثر لنرى أن الفرق تام أو متام. يقول قدس سر دعواي أن الفرق الذي ذكره الميرزا لا يفسر لنا هذا الأثر. أولا قبل أن أقول ذلك فلنشوف تفسير الميرزا، شو رأيه هذا الوجه يفسر لنا هذا الأثر أو لا يفسر؟ الميرزا يقول نعم يفسر، نعم يفسر. كيف يفسر؟ باعتبار الأمارة التي دلت على حياة الولد من هي؟ خبر الثقة. خبر الثقة جاءنا دليل يدل على حجيته، إذن الحكم الظاهري في مورد خبر الثقة ما هو؟ حجية خبر الثقة. جاء المولى حكم بحجية خبر الثقة، ماذا يعني ذلك؟ يعني جعل الطريقية والعلمية والكاشفية، يعني صيره، يعني صيره، يعني صيره علما تاما، لكن تعبدا، صيره علما تاما تعبدا. إذن سيكون خبر الثقة موجبا للعلم بحياة الولد. أوعدنا قاعدة عقلية ماذا تقول؟ أن العلم بالشيء علم بلوازمه، إذن العلم بحياة الولد ولو تعبدا علم بلوازمها ولو كان هذا العلم تعبدا. فالشارع عندما يجعلني ويصيرني عالما بحياة الولد علما تعبديا فقد جعلني عالما بنبات لحيته علما تعبديا، لأن العلم بالشيء علم بلوازمه. بينما في باب الاستصحاب، في باب الاستصحاب الإمام ماذا قال عليه السلام؟ قال لا تنقض اليقين بالشك، فنزل الشك منزلة اليقين، لكن مو في كاشفيته وطريقيته، وإنما في الجري العملي، من حيث الجري العملي، يعني أمرني بأن أعمل على وفق ما كنت على يقين به سابقا. حينئذ الاستصحاب يثبت حياة الولد، يعني أن المولى عز وجل أمرني بأن أجري عملا لن أعمل على طبق حياة الولد، وعليه كل ما كانت من آثار تترتب على حياة الولد. أنا مأمور بالجري العملي على طبق حياة الولد، إذن أرتب تلك الآثار. فإذا كنت قد تصدقت بالشياه المئة على حياة الولد، لو بقي ابني حيا فأتصدق بمئة، هنا يجب علي التصدق. ولكن أنا لم أنذر التصدق على أساس بقاء الحياة، وإنما على أساس نبات اللحية. في هذه الحالة المولى أمرني بالجري العملي على طبق الحياة، وأما الجري العملي على طبق اللوازم اللي هي نبات اللحية فلست مأمورا به. هناك حياة، هناك شيء اسمه حياة الولد وشيء اسمه نبات اللحية، شيئان، هذان شيئان مختلفان. لاحظوا، حياة الولد هذا شيء، نبات اللحية هذا شيء آخر. المولى الجاعل المعتبر بإمكانه أن يأمرني بالجري العملي على طبق حياة الولد، أنا أعمل على طبق بقاء هذه الحياة فقط وفقط، ويمكن أن يأمرني بالعمل وبالجري العملي وبالبناء العملي على طبق بقاء أو حصول نبات اللحية، ويمكنه أن يفصل ويفكر، فيأمرني بالجري العملي في بالنسبة إلى بلحاظ حياة الولد دون نبات اللحية. إذن في باب الأصل العملي عندما لا يجعل الطريقية والعلمية التعبدية، عندما يجعل الجري العملي، فإنه في باب الاستصحاب جعل الجري العملي، نزل الشك منزلة اليقين من حيث الجري العملي، يعني جعل الجري العملي. هذا لا يلزم منه أنه عندما جعل الجري العملي على طبق المستصحاب أنه يجعل الجري العملي على طبق اللوازم العقلية للمستصحاب. ماكو ملازمة بين الأمر، لا توجد ملازمة بين الأمر. وهذا أيضا فيما لو جعل التنجيز والتعديل في البراءة، هذا لا يلزم منه جعل التنجيز والتعديل في اللوازم. وكذلك عندما ينزل المجعول منزلة الواقع، نفس الطهارة ينزلها منزلة الواقع، أما اللوازم العقلية للطهارة ينزلها منزلة الواقع، ما معلوم، لا ملازمة بين الأمرين. إذن الميرزا يقول الفرق الذي ذكرته يفضي وينتج حجية مثبتات واللوازم العقلية للأمارات، بينما الأصول العملية بطبيعة الحال ليست حجة في مثبتاتها في لوازمها العقلية. الأصول العملية تحتاج إلى دليل خاص. إذن الميرزا يقول فرقي يفسر الآثار. خب المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الفرق غير كاف في تفسير الآثار. ليش سيئ؟ لماذا يكون هذا الفرق غير كافي في تسيير الآثار؟ ركن واحد راح يهز المصنف ومن قبله فعل سيد الخوئي فينتفي الوفاء بالتفسير، ركن واحد، وهو عندما قال الميرزا رحمه الله أن الأمارة عندما تجعل حجة، يعني جعلت علما تعبدا، نطبق القاعدة القائلة أن العلم بالشيء علم بلوازمه، وعندما يجعل الشارع خبر الثقة حجة يعني جعله علما تعبدا، إذن هناك علم تعبدي باللوازم. يقول المصنف هذه القاعدة خاصة بالعلم الوجداني الحقيقي ولا تجري في العلم التعبدي. علم التعبدي يعني تعبد، عبدنا بالعلمية، والتعبد حكم شرعي، جعل وتشريع، هذا تابع لجعل الشارع.
الشارع قد يعبدنا بالشيء فقط بما هو، يصيرنا عالمين بالشيء فقط هو ذاك الشيء دون لوازمه، ولا يجعلنا ولا يعبدنا بالعلم باللوازم. أليس هو حكم شرعي؟ أليس هو تشريع اختياري؟ أليس من الأفعال الاختيارية للمولى؟ هذه الملازمة بين العلم بالشيء والعلم باللوازم، هذه تيجي في العلم الوجداني، هذه النقلة التي حصلت عند الشيخ الميرزا النائيني، هاي النقلة لا نعرف لها مصدرا. العلم الوجداني بالشيء علم وجداني بلوازمه، إذن العلم التعبدي بالشيء علم تعبدي باللوازم. عليه أساس. هذا مثال، هو عبدني يعني جعل، هو جعل خبر الثقة موجبا لموجب للظن بالحياة، موجبا للعلم التعبدي بالحياة. إذا أخبرك الثقة بشيء ابني على أنك عالم بذلك الشيء، هذا علم تعبدي. فلماذا يكون لازم ذلك؟ أنه إذن كأنه قال لي أن نبات اللحية أيضا أنت عالم به، علم تعبدي. هذه النقلة، هاي نقلة غير صحيحة، لا ممكن، هاي النقلة نقلة غير صحيحة. وهذا ما التفت إليه السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي نفسه التفت إلى أن هذه القاعدة إنما هي قاعدة مختصة بالعلم الوجداني دون العلم التعبدي. وعليه كنا نترقب من السيد الخوئي رحمه الله أن ماذا يفعل؟ أن يقول أن الفرق كله غير صحيح، لأن هذا الفرق الذي ذكره الميرزا لا يفسر هذه الآثار. لكن السيد الخوئي ماذا فعل؟ وافق على التفرقة وتنازل عن الأثر. قال إذن النتيجة أن الأمارات ليست حجة في مثبتاتها، هكذا قال السيد الخوئي رحمه الله، يبني على عدم حجية المثبتات، لأن معنى حجية الأمارة العلمية الطريقية الكاشفية التامة عن الحياة، عن المؤدى، عن المدلول المطابق. والعلم التعبدي بالشيء لا يلزم منه العلم التعبدي باللوازم العقلية بنبات اللحية. فإحنا كل ظن عندنا مو حجة إلا ما ثبت بالدليل حجيته. هنا ما عندي دليل على حجية الظن بنبات اللحية، فتنازل عن الأثر سيد الخوي رحمه الله، فلش الأثر هذا وحافظ وبقي محافظا على الطريقة الميرزائية في الجواب. يقول المصنف يعتقد أن الأولى كان أن نبقى نحافظ على هذا الأثر ونبقى نبحث عن الفرق ولا نضحي به لأجل هذا الفرق الميرزائي. هذا هو الوجه الأول والجواب عنه.
سيدنا هنا هاي طريقة المثال التابع للأصل العمل
زين،
لابد أن ترجع من بوجه من الأوجه للأمارة،
لا في النتيجة للأمارة. قصدكم شلون بدها ترجع للأمارة؟ يعني مثلا الدليل على الحجية مثلا من الأمارة؟
رخصتكم سيدنا نقول لا يكلم الله نفسه هنا ما أرجع،
هذه آية
مو
أمار، هي نفسها أمار.
هذه تنفعني الدليل البراءة،
بلي صحيح، هذا مو ما عدنا به، بلي صحيح. يعني النتيجة إحنا كيفية إثبات الأصول العملية هذا شيء آخر، بأي طريقة كان ثبت الأصل العملي، بأي طريقة كان ثبت يثبت بالسيرة العقلائية، يثبت بالحكم العقلي، يثبت بالرواية، يثبت بالآية. أي طبعا الدليل العقلي
ترجيها على الأمارة شوي حزب النفس يعني.
ها؟
ترجيها على الأمارة، ترجيها الأصل العمل.
لا ما نرجحها، ما نرجحها. لا حتى كلهم ما يقبلون
السيد الخوي.
لا سيد حتى سيد الخوئي، سيد الخوئي رحمه الله إشكال فقط في حج استدل سوى سيد الخوئي ساوى، قال أن مثبتات الأصول يعني اللوازم العقلية للأصول العملية ليست حجة، وكذلك مثبتات الأمارة مثبتات اللوازم العقلية مطلقا ليست حجة، ليست حجة لا تثبت لا بالأصل العملي ولا بالأمارة. هذا ما قاله سيد الخوئي، هذا ما قاله. إذن كل أثر شرعي يترتب على لازم عقلي تكويني للأمارة أو للأصل العملي فلا يثبت، لا يثبت ذلك الأثر الشرعي. خط ها خط زين. أطبق لو أكمل الفرق الثاني، شو رأيكم؟ طبق بعدكم مشغولين ويا ويا الفكرة. وصلنا احنا اصلا ما طبقنا صحيح. حينئذ الاصول العمليه التمهيد، ثم بعد ذلك ندخل الى احاد وافراد الاصول العمليه. فناخذ اولا الوظيفه العمليه في حاله الشك، ثم ننتقل الى الاستصحاب. في التمهيد عناوين اربع: خصائص الاصول العمليه، ثم تقسيم الاصول العمليه الى شرعيه وعقليه، ثم الأصول التنزيلية والمحرمة. هذا تقسيم للأصول العملية الشرعية، ثم مورد جريان الأصول. خب حينئذ خصائص الأصول العملية، هذه خصائص، هذه نهدف إلى إيجاد الفرق بين الأمارات والأصول. وإذا أريد ندقق أكثر في التعبير، الفرق بين حجية الأمارة والأصل، أو الفرق بين الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارة والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصل العملي. هذا الفرق، خلي أكمل بعدين أقول فتشي. خصائص الأصول العملية عرفنا فيما تقدم في بدايات الجزء الأول أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية الطريقية منفسية، لم تجعل لمصالح ومفاسد في نفسها، وإنما هي مجعولة. هاي الطريقية، شنو معنى الطريقية؟ هذه المجعولة، المجعولة تفسير للطريقية، المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية. من مثاله؟ مثالها البراءة، البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، لو قيل بالاحتياط الشرعي في مورد، عفوا بداعي تنجيز هذا الاحتياط الشرعي او التعذير عنها، هاي البراءة الشرعية بداعي تنجيز الاحكام الشرعية او التعذير عنها. بل تنجيز او التعذير هذا يشمل كلهم، يشمل كل حتى الاستصحاب، يشمل الاصل البحث والتنزيلي والمحرز كلهم داخله. الهدف من جعلها ما هو؟ التنجيز والتعذير بلحاظ الاحكام الشرعية الواقعية، وهو نوع، الأصول العملية نوع من أحكام الظاهرية، وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، وقد ميز بينهما بعدة وجوه. هذه الوجوه الأربعة اللي راح نذكرها، هاي كلها مالت، هاي كلها تبع للأصول العملية الشرعية. أما الأصول العملية العقلية ما تجي بهذه الوجوه، ما تجي، تلك لها أبحاث أخرى إن شاء الله في العنوان الثاني نطرقها نذكرها حقيقتها ما هي، هاي الحقيقة اللي نتحدث عنها وكذا، هذه كلها أصول عملية شرعية. خب الوجه الأول والظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري وعمقه الشيخ الميرزا ومدرسته، أن الفرق بينهما بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول ينشأ من اختلافهما في أي شيء. وين هذا المورد، مورد الاختلاف؟ وين يكمن الفرق؟ في أي مرحلة، في أي عالم؟ في سنخ المجعول، في سنخ المجعول، في دليل حجية الأمارة ودليل الأصل. هاي العبارة لا تهمك يا أخي، لا تهمك، قد يكون هناك إيهام فيها، لا تهمك. هذا الفرق الأول يلحظ عالم الثبوت. عالم الثبوت المكون من مرحلة الملاك، مرحلة الروح، مرحلة الجوهر، ومرحلة ثانية هي مرحلة الجعل والصياغة التشريعية. هذا الفرق ناظر إلى مرحلة الجعل والصياغة التشريعية، ما هو الذي جعله المولى في تلك المرحلة؟ ما لنا علاقة باللسان والأدلة والدلالة في سنخ المجعول في دليل حجية الأمارة ودليل الأصل. المقصود هو هذا الذي ذكرته لكم، قطعا هذا هو المقصود. ما يلحظ الأدلة الإثباتية ماذا تقول؟ مو هذا المقصود. لا الميرزا ناظر ولا المصنف ناظر. نعم لسان الدليل حاكي وكاشف عن المجعول في ذاك العالم، في عالم الثبوت. وعليه كيف شيخنا الاختلاف يكمن في سنخ المجعول؟ ها هكذا، فالمجعول في الأول، في الأول في دليل حجية الأمارة، يعني في الحكم الظاهري في باب الأمارات الطريقية مثلا. ليش قال مثلا؟ العلمية تعبير ثاني، علمية الكاشفية هكذا تعبيرات. وفي الثاني الوظيفة العملية، الوظيفة ما قصد التنجيز والتعذير خاصة. إذا تتذكرون في يوم أمس مو قلنا صفات أربعة للقطع؟ الأول حالة الصفة اللي تعطي السكون والطمأنينة 100%، الثانية الطريقية والكاشفية، الثالثة الجري العملي، الرابعة التنجيز والتعذير. هنا من قال الوظيفة العملية مقصودة المرحلة الرابعة، أن يعطي للأصل الصفة الرابعة من صفات القطع ومن خصائص القطع، أن يجعله منجزا ومعثرا. هذا يجي في البراءة، يجي في الاحتياط الشرعي، التنجيز والتعذير خاصة، ويسمى بالأصل العملي البحت. ماكو بي أي تنزيل، هذا قسم من أقسام الأصل العملي. أو وفي الثاني المجعول في الثاني، في الثاني يعني في دليل الأصل، يعني المجعول في الحكم الظاهري في باب الأصل العملي، هذا هو المقصود. ما هو المجعول؟ الوظيفة العملية تنجيز وتعذير، أصل عمل البحث. أو التنزيل منزلة اليقين، ينزل الشك منزلة اليقين. طيب شنو الفرق بينه وبين الأمارة؟ ما هو الفرق؟ فإنه في باب الأمارات أيضا ينزل الظن منزلة اليقين. ما هو الفرق بينهما؟ هذا ينزل منزلة اليقين، ذاك أيضا ينزل منزلة اليقين. يقول لاحظ دقق، لكن بلحاظ الجري العملي بدون تضمين، بدون تضمن لجعل الطريقية في باب الاستصحاب. الشارع إنما يهب الاستصحاب الصفة الثالثة من صفات العلم، من صفات القطع، دون الصفة الثانية. في باب الأمارات يهب الخبر، خبر الثقة، الصفة الثانية يعني الطريقية، من بلحاظ الجري العملي أو التنزيل منزلة اليقين، ينزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمن، بدون تضمن كما في الاستصحاب بناء على نظرية الميرزا رحمه الله، بدون تضمن لجعل الطريقية. هناك وهذا يسمى بالأصل العملي المحرز. وهناك أصل عملي قسم ثالث للأصول العملية، لا فيه تنجيز وتعذير، ليس فقط تنجيز وتعذير، وليس تنزيل الشك منزلة اليقين، وإنما تنزيل المجعول منزلة الحكم الواقعي، كما في أصالة الحلية وقاعدة الطهارة سيأتي توضيحه. هناك تنزيل ثالث، جعل ثالث لا يوجد فيه أيضا طريقية، ذاك نسميه بالأصل العملي التنزيلي. الاستصحاب أصل عملي محرز، هذا أصل عملي تنزيلي. هذا هو الفرق الأول. إيراد المصنف، وقد تقدم الكلام عن ذلك هناك في القسم الأول في بداياته، ومر بنا أن هذا ليس هو الفرق الحقيقي، لأن هذا الفرق وقف على جانب الصياغة في عالم الجعل، ولم ينفذ إلى الروح والجوهر في الحكم الظاهري في هذين القسمين.
ليس هو الفرق الحقيقي. كان ينبغي أن يذهب إلى الروح والجوهر والملاكات. وحاصل فذلكة الموقف تقييمنا لهذا الفرق ما هو؟ أنه نقول هذا الفرق مع هذا إشارة إلى، نقدر نقول هذا إشارة إلى إشكالين. الإشكال الأول أنك يا شيخنا الأنصاري ثبت على جانب صياغي ولم تنفذ إلى الروح والجوهر، هذا واحد. ثانيا هذا الذي ذكرته لا يؤمن لنا الغرض، يعني لا يرتب لنا، لا يفسر لنا الآثار. أو نقول بعبارة ثالثة أن الإشكال الحقيقي للمصنف على الفرق الأول أن كلامك ليس هو الفرق، ما ذكرته يا شيخنا الميرزا ليس هو الفرق الحقيقي. خب وإذا لم يكن الفرق حقيقيا، يترتب على ذلك أنه لا يفسر لنا الآثار التي ينبغي أن تثبت للأمارة دون الأصل. وفي الحقيقة ترى هذا أثر واحد، المصنف عدة آثار، يقول هناك عدة آثار لا يتمكن الفارق الميرزائي من تفسيرها، واحد من عدها هذا الأثر المثبتات. وحاصل فذلكة الموقف أنه، وحاصل بيان الموقف وتوجيهه أنه لم يرد عنوان الأمارة والأصل في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق. عندنا لفظان وردا في آية أو رواية، إحنا نريد نفسرهن، بما يترتب على ذلك الحفاظ على الحكم المترتب على هذين اللفظين. لم يرد الأمر بهذا النحو، وإنما نعبر بالأمارة عن حقيقة، عن ظاهرة، عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة، بما فيها واحدة من تلك الآثار إثباتها للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها. أرجع، بما فيها إثباتها، إثبات الأمارة التي قام الدليل على حجيتها للأحكام الشرعية. المقصود في مثال نبات اللحية من هو الحكم الشرعي؟ وجوب التصدق. إثباتها للأحكام الشرعية وجوب التصدق بالشياه المئة المترتبة، هذا وجوب التصدق المترتب على اللوازم العقلية. من هو اللازم؟ نبات اللحية. لمؤداها من هو المؤدى؟ الحياة. الحياة هو المؤدى، حياة الولد هو المؤدى. هذه واحدة من الآثار، ترى أكو آثار أخرى، أكو آثار نقدم الأمارة على الأصل بالحكومة، هذا من الآثار. ويعتقد رحمه الله أن الفرق الميرزائي هم مو كافي. واحد من الآثار مورد الأصل شك، مورد الأمارة ظن، هل نقدر نخلي، شوفوا يا إخوان، هل يمكن أن الشارع يجعل الشك أمارة يحكم بحجية الأمارة؟ لا ما يقدر، هذا ليس إلا أصل عمل، لا يمكن، يعني ما فيه مقتضي. هذا أيضا من الآثار، هذا أيضا ما يقدر الفرق الميرزائي اللي هو فرق صياغي واعتباري أن يجيب عنه. ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. نريد منك، من فرقك شيخنا الميرزا، أن تفسر لنا تلك الآثار. هل فرقك قادر؟ الميرزا يقول نعم قادر، لأن العلم بالشيء علم بلوازمه، فالعلم التعبدي بالشيء علم تعبدي بلوازمه. المصنف يورد يقول وقد عرفنا سابقا أن مجرد كون المجعول، يريد أن يقول أن الفرق الميرزائي مكافي في تفسير حجية المثبتات، أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية، أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار للأمارة، لا يفي بإثبات حجية مثبتات الأمارة، لا يفي بإثبات الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدى الأمارة، لا يفي. لا يفي. ليش لا يفي؟ لماذا لا يفي؟ لأن ما قاله سيد الخوي رحمه الله أن هذه القاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه خاصة بالعلم وجداني، خاصة بالعلم الوجداني، ولا تجري في العلم التعبدي، لأن التعبد مناط بالجعل، بالجعل الذي يصدر من الشارع. خب، فإذا هذا إشكاله، هذا الإشكال وين ذكره المصنف؟ ذكره هناك في الجزء الأول عندما تحدث عن مقدار ما يثبته دليل الحجية عن حجية اللوازم والمداليل الالتزامية. هناك فصل الإشكال، أنا هم ذكرت لكم مرة ثانية. سيد الخوي أيضا عنده هذا الإشكال، لكن سيد الخوي ما تنازل عن الفرق وإنما تنازل عن الأثر وقال مثبتات الأمارة ليست حجة على القاعدة. خب، هذا هو الفرق الأول. الاتجاه الثاني للفرق، الاتجاه الثاني للفرق أيضا سيبقى هذا الاتجاه الثاني يبحث عن الفرق في دائرة الصياغة والجعل في مرحلة الثبوت، بعد في مرحلة الثبوت وأيضا في مرحلة الجعل. كيف يقول هذا الفرق الثاني؟ يقول الأمارة عندما جعلت حجة لم يؤخذ الشك في موضوعها، بينما الأصل عندما جعل أخذ الشك في موضوعه. الشارع عندما أراد أن يجعل حكما ظاهريا إما يأخذ الشك في موضوع ذلك الحكم. مثال رفع عن أمة ما لا يعلمون، ما لا يعلمون يعني الشك، رفع ما شك ما شكوا فيه، فأخذ الموضوع، أخذ الموضوع. أما إذا جعل الحكم الظاهري من دون أن يأخذ الموضوع فيه، من دون أن يأخذ الشك في موضوعه، لم يأخذ الشك في الموضوع، حينئذ تكون هذه أمارة، تكون هذه أمارة. فإذا لابد أن نلقي نظرة إلى عالم الجعل، وعالم الجعل إحنا منين نعرفه؟ من الأدلة. نذهب إلى دليل حجية الأمارة ودليل، نذهب إلى دليل الحكم الظاهري، فإن وجدنا الدليل قد ذكر الشك نعرف أن الشك مأخوذ هناك في مرحلة الجعل، نقول هذا أصل عملي. وإذا وجدنا الدليل لم يذكر الشك نعرف أنه هذا الشك غير مأخوذ في مرحلة الجعل والصياغة الاعتبارية، نعرف هذا الحكم حجية أمارة. هذا هو الفارق الثاني. المصنف يقول عندي إيرادين، الإيراد الأول، أو إيراد واحد، إيرادان. الإيراد الأول لو تم، لو كان هذا الفارق صحيح وتام في نفسه، فهو أيضا قاصر عن إثباتي وتفسيري هذه الآثار، آثار الأمارة حجية المثبتات. لماذا نثبت اللوازم العقلية في باب الأمارات دون الأصول العملية؟ لماذا مجرد عدم أخذ الشك عند جعل حجية الأمارة لا يفسر لنا حجية مثبتاتها، حجية لوازمها العقلية؟ هنا لم يؤخذ شك، هناك أخذ الشك. خب ليش هذه مثبتاتها حجة؟ لم يؤخذ الشك لا يفسر لنا، لا يكفي في أن تكون مثبتاتها حجة. لماذا مثبتاتها حجة؟ لأنه لم يؤخذ الشك فيها، بينما ذاك أخذ الشك فيه. على أي أساس؟ لا يكفي، هذا غير كافي، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أصلا هذا غير معقول، لأن مورد كلامنا الأحكام الظاهرية، الأصل العملي حكم ظاهري، حكم ظاهري أخذ الشك فيه. طيب الأمارة حكم ظاهري لم يؤخذ الشك فيه؟ مستحيل، أساسا الحكم الظاهري موضوعه الشك في الأحكام الواقعية. لا يمكن أن نقول، هذا غير معقول أن نقول أن أحد الأحكام الظاهرية لم يؤخذ في موضوعه الشك. أتعلمون لماذا؟ لأن ذلك يعني، إذا كان هذا الحكم الظاهري في جعله لم يؤخذ في موضوعه الشك، حينئذ. ومطلق إذا كان مطلق يعني يشمل العالم، يشمل حالة الشك وحالة العلم، لأنه غير مقيد بحالة الشك، إذن يشمل العالم. يعني حتى أنت الذي تعلم، حتى أنت الذي تعلم بوجوب قراءة السورة في الصلاة، لو جاءتك أمارة وقالت لك أن السورة ليست واجبة، فإن حكمك أن تأخذ بخبر الثقة، لا تقرأ السورة، لأن الأمارة قالت أن السورة ليست واجبة. وإن كنت قاطعا بل مقتضى الإطلاق في دليل حجية الأمارة أنه يشملك أنت العالم، لأنه لم تقيد بحالة الشك، بصورة الشك لم يؤخذ في موضوعها الشك، فتشمل العالم أيضا. وهذا مستحيل، مستحيل أن يجعل المولى حكما ظاهريا على خلاف القطع، وهذا ما ذكره لنا في حجية القطع، مستحيل، مستحيل. لماذا يستحيل ذلك؟ لأن القاطع لن يأخذ ولن يصدق بمثل هذا الجعل وهذا الحكم، لن يصدق به. إذن غير المعقول، من غير المعقول أن يكون موضوع الأمارة لم يؤخذ في موضوع حجيتها الشك، وأخذ في موضوع الأصل العملي، هذا غير معقول. لأجل هذا المحذور، البعض إيش قال؟ البعض تلاعبوا بالألفاظ، يعني أوجدوا صياغة ثانية، قالوا صحيح أمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، لكن موردها الشك، يعني ظرفها الشك، يعني هي المولى لماذا جعل الأمارة حجة؟ أراد أن يعالج حالة الشك عند المكلف، فإذا كان المكلف عالما إذن حجية الأمارة ما تشمل، لأن مورده ليس ذاك المورد الذي جعلت الأمارة حجة فيه. إذن صحيح الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، لكنها موردا خاصة بحالة الشك، ظرفها الشك. يقول المصنف رحمه الله هذه تبدل بالصياغة، وإلا ترى المعنى واحد من اثنين. المولى عندما جعل الأمارة حجة إما لاحظ حالة الشاك أو لم يلاحظها، فإذا لاحظها وجعل الحجية إذن أخذ في موضوع هذه الحجية الشك، وإذا لم يلاحظ الشاك لم يأخذ في الموضوع الشك. إذا لاحظ الشاك قل عبر أخذها في الموضوع موردا ظرفا، عبر ما شئت، موضوع والمورد والظرف تعبيرات مختلفة عن معنى واحد. أما إذا لم يلاحظ يعني لم يأخذها في الموضوع، حالة الشك في الموضوع لم يأخذها كمورد، لم يأخذها كظرف، نفس التعبيرات كلها تعبر عن معنى واحد، هذا تبدل صياغة وإلا المعنى واحد في الجميع. قال قدس سره الثاني أن الفرق بينهما، بين الأمارة والأصل، أو بين حجية الأمارة والأصل، بين الحكم الظاهري هنا وهناك، ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي نظر الفرق الثاني إلى عالم وين؟ إلى عالم الجعل، عالم الثبوت. في أي مرحلة؟ في مرحلة الجعل والصياغة، عندما أراد أن يجعل، هل أخذ الشك أو لم يأخذ؟ لم يأخذ إذن هذه أمارة، أخذ إذن هذا أصل. من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي وعدم أخذه، أخذ الشك هاي كذلك زائدة لا معنى لها، وعدم أخذه أخذ الشك في موضوع الحجية المجعولة للأمارة. حينئذ إرادة المصنف، وهذا الفرق أولا مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود، لا يوضح لنا السبب في إثبات الأمارة للوازم العقلية دون الأصل، مجرد عدم أخذ الشك في موضوع حجية الأمارة لماذا يصير مثبتاتها حجة؟ لا يفسر لنا ذلك. هذا واحد. اثنين، غير معقول، وهذا الفرق غير معقول في نفسه. لماذا هو غير معقول في نفسه؟ لأن الحجية حكم ظاهري. فإذا كان حكما ظاهريا فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها في موضوع الحجية عند جعلها يلزم من ذلك إطلاقها إطلاق الحجية وشمولها لحالة العلم، العلم بالمخالفة للواقع، حتى لو كنت أعلم بمخالفة الأمارة للواقع هي مجعولة لي أنا أيضا العالم تشمولني لأنها لم تقيد بحالة الشك. وجعل الأمارة حجة على العالم غير معقول لما ثبت في موضوع القاطع أن سلب منجزية القطع أو معذريته ولو بالحكم الظاهري غير معقول مستحيل. خب، لأجل هذا الإيراد الثاني، ومن هنا قيل بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة موردا لا موضوعا. الأمارة مجعولة في ظرف الشك، في ظرف الشك، في مورد الشك لعلاج حالة الشك، أما لم يؤخذ في موضوعها الشك لا موضوعا. جواب المصنف: غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت. لاحظ، عالم الجعل ومقام الثبوت، هذا الفرق الثاني، يلحظ عالم الجعل مقام الثبوت. لا نتعقل نحوين من الآخر، هذا مجرد تغيير في الصياغة والعبارة، الروح واحدة، عبر ما شئت، عبر مورد، موضوع، ظرف، عبر ما شئت، فإن هذا يعني أخذ في الموضوع. والحمد لله رب العالمين.